إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس أصول الفقه في شرح متن الورقات إلى الحديث عن الإجماع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني. وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقضاء العصر على الصحيح، فإن قلنا انقضاء العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. طيب، هنا يتكلم عن دليل من أدلة الفقه بعد الكلام عن الكتاب والسنة. فمن الأدلة الشرعية التي يحتج بها الإجماع، والإجماع في اللغة معناه العزم والاتفاق. الإجماع في اللغة هو العزم والاتفاق. وأما في الشرع أو في الاصطلاح، فعرف الإجماع بأنه اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة. وهنا من خلال هذا التعريف يعني نجد أن الإجماع هو اتفاق، فمعناه أنه لا يوجد مخالف. وعلماء أهل العصر يعني أن العوام لا يدخلون في الإجماع، العوام لا علاقة لهم بالإجماع، يعني سواء وافقوا العلماء أو خالفوا العلماء لا عبرة بهم، مهم أن يتفق العلماء ولا عبرة بالعوام، يعني ضمن غير العلماء لا عبرة بوفاقهم أو بخلافهم. وهذا مذهب الجمهور في مسألة يعني مخالفة العوام، هل لها يعني تأثير في نقض الإجماع أو ليس لها تأثير. فجمهور العلماء قالوا مخالفة العوام ليس لها اعتبار يعني ولا تأثير ولا تؤثر في صحة الإجماع، لكن بعض الأصوليين قالوا يعني لابد من موافقة العوام أيضا للعلماء حتى يصح الإجماع. فإذا العلماء مثلا قالوا بقول وعامة المسلمين ليسوا على هذا القول، فهذا يخل يعني بصحة الإجماع، لكن الأول هو الصحيح. طيب، هنا العلماء هل المراد بهم العلماء يعني علماء جميع العلوم أو الفنون الإسلامية؟ يعني هل يدخل في الإجماع النحاة ومثلا علماء القراءات، علماء الحديث، المحدثون مثلا، هل لهم دخل في الإجماع، أم أن الإجماع خاص بالفقهاء فقط؟ فأيضا جمهور العلماء على أن الإجماع إذا كان على مسألة فقهية فالمراد به إجماع الفقهاء ولا عبرة بالعلماء غير الفقهاء. إذا كان عالما بفن آخر ولكنه ليس بفقيه فلا عبرة بموافقته أو مخالفته، لا تأثير لها في موضوع الإجماع، وإنما المراد إجماع الفقهاء. والبعض يضيف إليهم الأصوليين فيقول يعني إجماع الفقهاء والأصوليين هم علماء الأصول، ولكن يعني حتى معظم الأصوليين على أن الأصوليين لا يدخلون في الإجماع، يعني لا يدخل في الإجماع، إنما الإجماع المراد به إجماع الفقهاء فقط على أساس أن المسائل التي تحتاج إلى إجماع مسائل فقهية. وطبعا لكن أما إذا كانت مثلا مسألة تتعلق بالنحو والإعراب وكذا ومعنى كلمة في اللغة العربية، فيبقى إذن إيه هذه المسألة تبحث في اللغة العربية والمعتبر فيها إجماع أهل علماء اللغة. وإذا كان مسألة يعني في كل علم من العلوم مسألة تتعلق بالحديث يبقى الإجماع هنا إجماع المحدثين، لكن كلام الآن عن المسائل الفقهية يعني والحلال والحرام، فهذه المسائل لابد فيها من إجماع الفقهاء ولا عبرة بغير الفقهاء. طيب قال إجماع علماء العصر على حكم الحادثة، يعني إذن المسائل التي يحتاج فيها إلى إجماع هي المسائل الحادثة، يعني المسائل الجديدة التي جدت التي ليس يعني منصوصا عليها صراحة في الكتاب والسنة وعليها يعني عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو كذا، وإنما مسألة يعني حدثت وجدت فهي التي تحتاج إلى اجتهاد، فتحتاج إلى اجتهاد. ففي هذه الحالة يعني هذه المسائل هي التي ينظر فيها ويقع فيها الإجماع أو لا يقع. والبعض في الحقيقة يعني لا يقيد في التعريف، لا يقول على حكم الحادثة، وإنما يقول إيه اتفاق علماء العصر أو اتفاق الأمة أو اتفاق علمائها على حكم من أحكام الشريعة. يقول لك حتى المسألة لو لم تكن حادثة فأيضا الإجماع يكون فيها حجة يعني مؤيدا للكتاب والسنة، يعني ليس بالضرورة أن الإجماع يكون دليلا مستقلا عن القرآن والسنة، يعني ممكن إجماع يكون مؤيدا لمسألة منصوص عليها في القرآن والسنة. ذات مثلا يقولون مثلا وجوب الصلوات الخمس، يقولون هذا ثابت، الصلوات الخمس مثلا وجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، مثلا وجوب الزكاة ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والقياس. إذا كون القرآن والسنة وردت بوجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج هذا لا يمنع وقوع الإجماع، لا يمنع صحة يعني الإجماع على ما دل عليه الكتاب والسنة. فمسألة وجوب الصلاة ليست مسألة حادثة ولكنها مسألة يعني منصوص عليها ودل عليها الكتاب والسنة، ولكن هذا لا يمنع وقوع الإجماع عليها. طيب هناك طبعا بعض المسائل الافتراضية، يعني يقول لك لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد فهل يكون قوله إجماعا؟ قالت لا يكون قوله إجماعا، لأن الإجماع هو اتفاق العلماء وكذا، لابد أن يكون هناك علماء وأن يتفقوا، لكن إذا كان واحد حتى لو لم يكن هناك عالم سواه فلا يكون قوله يعني حجة، ويظل يعني قولا لمجتهد يعني قابلا للموافقة والمخالفة. يعني إذا جاء في عصر بعده مجتهد آخر من حقه أن يوافق الذي قبله أو يخالفه ما دام المسألة ليس فيها إجماع، يعني لابد أن يكون هناك اتفاق يعني مجموعة. طيب لو اختلفت الأمة على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث في المسألة؟ يعني لو أن الصحابة رضي الله عنهم مثلا اختلفوا في مسألة على قولين، بعضهم مثلا قال يجب وبعضهم قال يستحب، هل يصح مثلا يأتي شخص في عصر بعدهم يقول المسألة والله ليس فيها إجماع، نسأله يجب ونسأله قال يستحب، ممكن أحدث قولا ثالثا بالإباحة أو بالكراهة أو بكذا مثلا؟ أو فاختلف العلماء في هذا، بعضهم قال يجوز إحداث قول ثالث، لكن جمهور العلماء قالوا لا يجوز إحداث قول ثالث فيما اختلفت فيه الأمة على قولين، لأنه في هذه الحالة يعني كون الأمة يعني قالت بهذين القولين، معناه أن الحق منحصر في هذين القولين، إما هذا وإما هذا، ولا يصح إحداث قول ثالث، ويبقى أنه من حق المجتهد أن يوازن بين القولين وأدلة القولين ويختار واحدا منهم. هكذا يعني إذا كان مثلا المسألة فيها ثلاثة أقوال لا يجوز إحداث رابع، أو خمسة لا يجوز إحداث سادس، وهكذا. لكن طبعا هناك يعني استثناء من هذا، وهو يعني مسألة إحداث قول ثالث فيه توفيق بين القولين وإعمال لأحدهما في بعض الحالات وللآخر في بعض الحالات، فهذا لا يعتبر إحداث قول ثالث. يعني إذا الصحابة مثلا اختلفوا على قولين في مسألة، مثلا بعضهم قال يجب وبعضهم قال يستحب، فجاء مثلا عالم بعدهم وقال والله يعني يجب في حالات ويستحب في حالات، وأعمل هذا القول في بعض الحالات والقول الآخر في بعض الحالات، فهذا لا يكون خرج عن الإجماع، لا يكون خرج عن الإجماع. إنما الخروج عن الإجماع هو يعني يخالف القولين للمرة ويحدث قولا ثالثا ليس يعني فيه إعمال لأحد القولين السابقين عليه. طيب، بالنسبة للدليل على حجية الإجماع، هناك طبعا أدلة كثيرة على حجية الإجماع، منها قول الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، وأولو الأمر تشمل العلماء والأمراء، فأمرنا الله تعالى بطاعة أولي الأمر يعني طاعة العلماء، فإذا كان العلماء متفقين على قول واحد فيجب علينا أن نطيعهم في هذا القول. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله وغيره على حجية الإجماع، أن الذي يخالف الإجماع يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين، إذا كان المؤمنون جميعا قالوا بوجوب هذا الشيء أو باستحبابه أو كذا، فجاء شخص وخالفه فيكون اتبع غير سبيل المؤمنين. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، رواه أبو داود والترمذي وحسنه بعض العلماء. وكذلك في هذا الحديث طبعا لا تجتمع أمتي على ضلالة، معناه أن هذه الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، وإذا اجتمعت أمة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فهو الحق. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون على الناس. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ إن هذا الحديث أفاد أنه لابد أن تكون هناك طائفة من الأمة ظاهرة بالحق، لها قول ظاهر مشهور ومعروف، يعني ظاهر مشهور ومعروف، فإذا إذا كانت الأمة كلها على قول واحد فأكيد أن هذه الطائفة الظاهرة هي مندرجة في من يقول بهذا القول، طائفة ظاهرة بالحق ستكون من جملة من يقول بهذا القول. لكن إذا كانت الأمة مثلا مختلفة على قولين أو ثلاثة فأحد هذه الأقوال سيكون هو قول الطائفة الظاهرة على الحق، والأقوال الأخرى تكون مخالفة. لكن إذا لم يكن هناك إلا قول واحد، لا يمكن أن يكون هناك قول حق لم يقل به أحد في عصر من الأعصار، لأن معنى هذا أن هذا العصر خلى من وجود طائفة ظاهرة بالحق، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يوجد عصر إلا فيه طائفة ظاهرة بالحق، فلا يمكن أن تكون الأمة كلها على قول ويكون الحق في رأي آخر لم يقل به أحد، لأن هذا القول لو كان حقا وجدت طائفة تجهر به وتظهره، فلما لم توجد علم أن هذا القول لا يمكن أن يكون حقا، وأن الحق هو مع من اتفقت عليه. وهذا الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ما يؤيد أنه لا يجوز إحداث قول ثالث في مسألة فيها قولان، لأنه إذا كان في المسألة قولان فلا بد أن تكون الطائفة الظاهرة على الحق إما أهل القول الأول وإما أهل القول الثاني، لا يمكن أن يكون الحق شيء آخر لم يقل به أحد كما وضحنا. فإذن هذه من ضمن الأدلة على حجية الإجماع. وكما ذكر المؤلف قال إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يكون إجماعها حجة، لكن الأمم الأخرى لم يأتي ما يدل على أن إجماعها حجة، يعني ممكن في حق الأمم الأخرى غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم كاليهود والنصارى وغيرهم يمكن أن يجتمعوا على ضلالته، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تجتمع على ضلاله. طيب بعد ذلك نأتي إلى مسألة الإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده وفي أي عصر كان من عصر الصحابة ومن بعدهم. فهذا يفيد أن الإجماع المحتج به ليس مختصا بإجماع الصحابة، أن الإجماع المحتج به هو يعني في أي عصر من الأعصار يمكن أن يقع الإجماع، قد يقع في عصر الصحابة رضي الله عنهم إجماع، وقد يقع في الأعصار التي بعد الصحابة إجماع. وهذا قول جمهور العلماء ما عدا رواية عن الإمام أحمد وقول داود الظاهري، داود بن علي الأصبهاني الظاهري. ففي رواية عن الإمام أحمد وهي قول داود بن علي الأصبهاني قالوا الإجماع المحتج به هو إجماع الصحابة فقط، وأما بعد الصحابة فلا حجة في الإجماع. لكن الرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي المشهورة عنه وهي قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي أن الإجماع حجة في أي عصر كان كما ذكر المؤلف. لكن هو فعلا من ناحية يعني التطبيق سيكون هناك صعوبة يعني في حصر الإجماع بعد طبقة الصحابة، ففي طبقة الصحابة رضي الله عنهم كان المجتهدون من الصحابة، طبعا الإجماع خاص بالعلماء المجتهدين الذين لهم الحق في الاجتهاد والفتية، فكان فقهاء الصحابة المجتهدون الذين يفتون كانوا معدودين، يعني الصحابة رضي الله عنهم رغم كثرتهم إلا أنهم كان المفتون فيهم قلة، وآراؤهم يمكن حصرها وضبطها ونستطيع أن نعرف ما الذي اتفقوا عليه وما الذي اختلفوا فيه. لكن في عهد التابعين كثر عدد المجتهدين جدا وأصبح إحصاؤهم فيه صعوبة يعني أكبر، لكنه ليس بمستحيل ولا متعدد، يعني هو يعني ليس بمستحيل ولكن فيه صعوبة يعني أكبر في إحصاء أقوال المجتهدين من طبقة التابعين ثم من الطبقة التي بعدها، الصعوبة تزداد وتزداد وهكذا حتى نصل إلى وقتنا الحاضر، يعني حتى يحصل إجماع جميع المجتهدين في وقتنا الحاضر مثلا، هذا معناه أنه لابد من إحصاء الفقهاء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد في كل قطر من الأقطار في كل بلد من البلدان، وهذا شيء فيه يعني صعوبة بالغة. يوجد كثير من الفقهاء والعلماء الكبار غير مشهورين غير معروفين، بعضهم ربما يعني لا يعرف إلا في حدود حيه أو مسجده أو كذا، والناس لا تعرفه أو ليس عضوا في جمعية مثلا كبيرة وهيئة مشهورة ولا يكتب مثلا في وسيلة إعلامية وكذا. يوجد كثير من العلماء بهذا الشكل، فهؤلاء كيف نطلع على أقوالهم ونعلم أنهم وافقوا الباقين أو خالفوهم أو كذا، فهذا يكون فيه صعوبة. لكن على كل حال يعني على الأقل إذا لم نتمكن يعني من الجزم يعني بوقوع الإجماع في بعض المسائل فإنه يمكن أن نقول مثلا لا نعلم خلافه، وهذا يعني الأحوط والأحسن للمسلم أنه في حالة يعني عدم تيقن التام من كون العلماء قد أجمعوا على أمر من الأمور أن يقول يعني لا أعلم فيه خلافا. إذا بحثت مثلا في فتاوى العلماء مثلا في مسألة في أي عصر من الأعصار ولم تجد إلا قولا واحدا ولم تجد قولا بخلافه، ينبغي من باب الاحتياط يعني انك تقول ايه لا اعلم فيه خلافا، لانك ايه تخبر عن حدود علمك واطلاعك، انك على حسب يعني اطلاعك بعد ان تبذل طبعا الجهد ويعني تفتش وتنقب يعني عن الاقوال والاراء وتجمعها، بعد ذلك يعني في حدود اطلاعك لم تطلع الا على قول واحد فتقول يعني لا اعلم فيه خلافا، فهذا احوط خشيه انك تقول يعني اجمعوا على كذا وبعدين تكتشف بعد ذلك انه يوجد بعض من خالفك وقال بقول آخر أو كذا. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول من ادعى الإجماع فقد كذب. الإمام أحمد رحمه الله كان يشدد في هذا الأمر، يقول من ادعى الإجماع فقد كذب ما يدريه لعل الناس اختلفوا. يقول من ادعى الإجماع فقد كذب ما يدريه لعل الناس اختلفوا، لكن طبعا كانت العبارة يعني شديدة، لكن قصد الإمام أحمد يعني زجر الناس عن التسرع في ادعاء الإجماع. بعض الناس مثلا يجي يبحث في مسألة، يجي فتح كتابين ولا ثلاثة ويجد مثلا كتابين أو ثلاثة كلهم قالوا بقول واحد، يجي يقول لك أجمع العلماء على كذا، بينما لو بحث في بقية الكتب الأخرى لوجد يعني أقوالا أخرى في هذه المسألة، وإنما أتي من جهة قلة الاطلاع. ونجد أن الأئمة المتورعين يعني مثلا أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره كانوا يعني يجتهدون في البحث. يعني شيخ الإسلام رحمه الله كان يقول يعني أنه كان يعني يطالع تفسير الآية الواحدة في أكثر من 100 تفسير، يعني ما ينقل يعني تفسير الآية ويحكي يعني أقوال العلماء فيها إلا بعد أن يطالعها في 100 تفسير على الأقل، ويتأكد يعني أنهم اتفقوا على قول واحد أو اختلفوا أو كذا، وبعد ذلك يبدأ يحكي الأقوال. فكثير من الأئمة يعني كانوا بهذا الشكل يعني يطالعون كتبا عديدة ولا يتركون يعني مذهبا من المذاهب إلا طالعوا كتبه وراجعوها وكذا حتى يكونوا على بينة عندما يحكون الأقوال. وبالرغم من ذلك كانوا إيه يقولون لا أعلم فيه خلافا وكذا. ونجد أن الأئمة الذين صنفوا كتبا في الإجماع، هناك أئمة صنفوا كتبا في محاولة حصر المسائل التي أجمعوا عليها أو اختلفوا فيها، ومن أبرز هؤلاء الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، أحد الأئمة الفقهاء الكبار. الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى له كتاب الإجماع، حاول أن يحصي فيه المسائل التي أجمع عليها العلماء. كذلك الإمام ابن حزم رحمه الله له كتاب أيضا في الإجماع، حكى فيه المسائل التي أجمعوا عليها. ونجد أن هؤلاء الأئمة يعني كانوا واسعي للاطلاع وبذلوا جهدهم، وبالرغم من ذلك عليهم استدراكات. يعني الإمام المنذر رحمه الله يعني وهو من أدق من يحكي الإجماع، لكن استدركت عليه مسائل، حكى بعض الإجماعات وروجع فيها وتبين أنه فيها اختلاف ولكنه لم يطلع عليه. والإمام ابن حزم نفس الشيء أيضا، تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وألف كتابا في نقد مراتب الإجماع لابن حزم، استدرك عليه مسائل كثيرة يعني حكى فيها ابن حزم من الإجماع على حسب اطلاعه، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أثبت أن هذه المسائل من المسائل الخلافية التي فيها اختلاف، وحكى الأقوال الأخرى التي غابت عن ابن حزم ولم يطلع عليها. رغم أن ابن حزم سبحان الله هذا يبين يعني خطورة المسألة، أن الإجماعات التي حكاها قليلة، يعني كتاب الإجماع لابن حزم كله في حجم الكتيب، هذا الكتيب يعني الصغير، هذا كل المسائل اللي أجمعوا عليها. وأحيانا يمر على باب مثلا من أبواب الفقه يقول لك لم يجمعوا في هذا الباب على شيء، مثلا بعض الأبواب مثلا يقول لم يجمعوا في هذا الباب إلا على مسألة واحدة، يعني مثلا لما جاء في كتاب اللقطة مثلا قال لك اللقطة لم يجمعوا في هذا الباب إلا على مسألة واحدة أن اللقيط حر مثلا وهكذا. فتجد يعني لسعة اطلاعهم كانوا يطلعون على أقوال كثيرة، ويعني ولذلك تقل المسائل الإجماعية. وبالرغم من هذا استدرك عليه شيخ الإسلام وأثبت الخلاف في العديد من المسائل التي حكى فيها الإجماع. وطبعا مسألة يعني اطلاع الإنسان على الإجماع والاختلاف، هذا أول ما لابد من توفره في المجتهد، يعني المجتهد الذي يريد أن يفتي ويستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، أول شيء أن يعرف مواضع الإجماع ومواضع الاختلاف حتى لا يشذ ويقول بقول مخالف للإجماع، وفي نفس الوقت حتى لا يتشدد يعني ومثلا يتعصب في مسألة يعني يحجر فيها واسعا، مثلا مسألة يكون فيها قولان والعلماء فيها قد اختلفوا وكل له حجة وله قول، ففي المسائل الخلافية يعني إنكارها لا يكون كالإنكار على من خالف مسألة إجماعية، خاصة إذا كان يعني إما من أهل العلم أو من أهل ممن اقتدى يعني بعالم، أو يعني إما أن يكون الإنسان عالما أو طالب علم وبحث ورجح مسألة أو رجح قولا، أو أن يكون مقلدا وهو يثق في عالم معين وقلده واتبعه في هذه المسألة. فعلمك بمواضع الإجماع والاختلاف يوسع أفقك ويجعلك يعني لا تحجر واسعا على الناس ولا تضيق عليهم، ولا تتشدد في موضع فيه تيسير، وفي نفس الوقت أيضا لا تتراخى في موضع فيه تشديد. إذا رأيت قولا مخالف الإجماع فهنا ينبغي إنكاره بشدة وتعنيف يعني من يقول به. طيب، فإذا يعني الإجماع قد يقع في عصر الصحابة رضي الله عنهم، وقد يقع فيما بعدهم من العصور، وكما تعلمون في عصرنا الحاضر يعني وجدت مجامع فقهية، يعني في عصرنا هذا يمكن الأمر تيسر يعني أكثر بكثير من الأعصار التي قبله، من جهة طبعا وسائل الاتصال المعاصرة قربت البعيد، وصار يعني بالإمكان يعني التعرف على العلماء و معرفة آرائهم في مسائل الخلاف يعني أفضل بكثير من الأعصار التي قبله، والآن تأسست مجامع فقهية عديدة وتعرض عليها المسائل، وأحيانا مثلا يبحثها أكثر من 100 فقيه مثلا من أنحاء العالم الإسلامي، يمثلون يعني كافة يمثلون المذاهب الإسلامية كافة جميع الأقطار وجميع البلدان وكذا، ويبحثون المسألة ويخرجون فيها برأي، وتبحث في عدة مجامع، وإذا اتحدت يعني أقوال المجامع في المسألة المبحوثة فتكون هذه المسألة يعني مرت على مئات من الفقهاء المجتهدين وكلهم اتحد قولهم فيها، فهذا يعطيها يعني قوة. وفي الغالب أن هذه المسائل يعني التي اتفقت عليها أقوال العلماء في المجامع الفقهية في الغالب أنه لا يوجد لها مخالف، لكن برضو من باب الورع يعني كما ذكرنا الإنسان يقول يعني لا نعلم مخالفا، ولا شك أن القول كلما كثر القائلون به كلما كان هذا يعني أقرب إلى الصواب، ودائما يعني القول الذي عليه الأكثر يكون أقرب إلى الصواب من القول الذي يشذ به عالم أو قلة من العلماء. طبعا الكثرة بالنسبة للعلماء، لكن بالنسبة لعموم الناس فطبعا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لكن بالنسبة للفقهاء والمجتهدين والعلماء والصالحين لا شك أن كثرتهم الذي عليه أكثرهم وأغلبهم يكون أقرب إلى الصواب مما عليه الواحد منهم. ولهذا كان مسألة الفتاوى الجماعية كانت موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنه، كان عمر رضي الله عنه إذا أشكل عليه الأمر كان له أول شيء كان له زي مجلس شورى من القراء، كانوا أصحاب مجلس عمر ومشورته يعرض عليهم الأمر، وإذا الأمر يعني أشكل عليه أكثر من هذا وكان أمرا يعني يحتاج إلى استطلاع آراء أكبر كان يجمع له أهل بدر، يجمع له أهل بدر ويستشيرهم وكذا، ويعني كان دائما يستشير رضي الله عنه في الأمور العامة ويحاول أن يستطلع آراء أكبر عدد من العلماء قبل أن يقرر في هذه المسألة. ثم بعد ذلك يعني كان هناك في المدينة 7 فقهاء من التابعين، هم فقهاء المدينة 7 كانوا يعني بمثابة لجنة إفتاء، يعني كانت تعرض عليهم المسائل فيجتمعون ويتشاورون فيها ويصدرون عن رأي واحد، وهم فقهاء المدينة 7 رحمهم الله تعالى، فكانوا بمثابة يعني لجنة جماعية يعني للتشاور وتوحيد الرأي في الفقه. فيوجد يعني سلف في هذا الأمر، ولا شك أن السلف رضي الله عنه ما فعلوا ذلك إلا لتكون الجماعة أقرب إلى الحق من الواحد. طيب قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. لا يشترط انقراض العصر يعني لا يشترط في حجية الإجماع انقراض عصر المجتمعين على القول الصحيح، وهو مذهب إيه؟ جمهور العلماء، وهو مذهب جمهور العلماء خلافا لإحدى روايتين عن أحمد. يعني هذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وإحدى روايتين عن أحمد أنه لا يشترط انقراض العصر، بمعنى أن يموت هؤلاء المجتهدون. يعني لو اجتمع المجتهدون في عصرنا هذا وأفتوا يعني مثلا بحرمة أمر من الأمور الحادثة التي جدت مثلا الموضوع الاستنساخ مثلا وكذا، وعرض على العلماء في الجامعة وكذا وقالوا مثلا بحرمة الاستنساخ البشر يعني في البشر يعني أو في الناس وكذا، قالوا بحرمة الاستنساخ، فهل يعني يثبت الإجماع بهذا من الآن ولا لابد أن ننتظر حتى يتوفى جميع العلماء الذين أفتوا بحرمته، على اعتبار أنه ربما يغير أحدهم رأيه في أثناء حياته؟ فجمهور العلماء قال لك إذا أجمعوا على قول خلاص أصبح حجة بمجرد إجماعهم، ولا يشترط الانتظار حتى وفاتهم. ومعنى هذا أنه لا يجوز لأحدهم أن يخالف الإجماع، يعني هم نفس المجمعين ما داموا أجمعوا على قول لا يصح لأحدهم بعد ذلك أن يغير رأيه، لأنه يغير رأيه يعتبر خالف الإجماع، رغم أنه كان هو نفسه واحدا من الذين انعقد بهم الإجماع، ولو أنه خالف في أول الأمر لما كان إجماعا، لكن مدام وافق وانعقد الإجماع بموافقته خلاص ليس له أن يخالف بعد ذلك، ويعتبر الإجماع يعني وقع. أما القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال أنه لا يقع يعني لا, لا, لا تثبت حجية الإجماع وتستقر حتى يتوفى جميع المجتهدين، وأنه الذين أجمعوا على القول، وأنه من حق أحدهم أن يغير رأيه ويرجع عن اجتهاده فينتقد الإجماع بمخالفته. يعني يقول لك مثلا لو الآن واحد من الذين أجمعوا جاء غير رأيه بعد سنة أو سنتين أو عشرة أو كذا وغير رأيه وخلص الإجماع اللي فات هذا لم يكن صحيحا، ومن حقه أن ينقض هذا الإجماع. طيب يقول لك على القول الثاني هذا اللي هو الرواية عن أحمد أنه لابد من انقراض العصر، فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد. طيب الآن لو قبل ما يموت هذا العالم مثلا، لو فرضنا معاش 30 أو 40 سنة، خلال هذه 30 أو 40 سنة التي عاشها بعد أن أفتى بالقول، كان ولد شخص أو كان في ذلك الوقت طفلا صغيرا وتفقه وصار من أهل الاجتهاد وجاء وأفتى بقول مخالف قبل وفاة المجموعة الذين أجمعوا، يعني المجموعة الذين أجمعوا مثلا كانوا 100 عالم، وبعد ما توفي مثلا قبل أن تكتمل وفياتهم، لو مات مثلا 99 شخص، مات 99 منهم بقي واحد، وقبل أن يموت هذا الواحد كان نشأ طفل وولد وتفقه وصار مجتهدا وجاء أفتى بقول المخالف، قالك على بناء على القول الثاني هذا ينتقد الإجماع، لأنه لابد أن يموت هؤلاء جميعا قبل أن يحدث قول ثاني، سواء منهم أنفسهم أو من غيرهم ممن يعني لم يكن فقيها وقت إجماعهم وتفقه بعد ذلك وصار من أهل الاجتهاد. وطبعا أكثر هذه المسائل يعني مسائل نظرية يعني جدلية، يعني التي تطبقها على الواقع يعني لن تجد لها أمثلة يعني. طيب جاء مسألة موضوع الإجماع، مسألة الإجماع السكوتي، فهنا يقول لك الإجماع يصح بقولهم وبفعلهم. الإجماع ممكن يكون بالقول ويمكن أن يكون إيه بالفعل، وكأن يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه، يعني ممكن العلماء قالوا بجواز شيء أو فعلوه، يعني إجماعا فعليا أنهم كلهم مثلا كانوا يتعاملون بمعاملة معينة، فكل ثبت لدينا مثلا جميع الفقهاء كانوا يتعاملون بطريقة معينة أو يفعلون شيئا معينا، فمعناه أنهم أجمعوا على إباحته وإلا لما فعلوا. وبقول البعض وفعل البعض، يعني لو البعض قال يعني أفتى، وعندنا أفتى وقولية مثلا بإباحة شيء، وبفعل الآخرين أنهم فعلوا هذا الشيء، وكذلك يعني يصح الإجماع بانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. يعني إذا قال البعض أو فعل البعض، إذا قال البعض أو فعل البعض وسكت الباقون، فهذا يسمى الإجماع السكوتي. فمن تعريف الإجماع السكوتي أن يفتي مجتهد بحكم ويسكت أهل عصره بعد علمهم بما أفتى به ولم ينكروا عليه. أن يفتي مجتهد بحكم ويسكت أهل عصره، المجتهدين يعني يسكتون بعد علمهم بما أفتى به ولم ينكروا عليه. فاختلفوا في حجية الإجماع السكوتي، فذهب جمهور العلماء إلى أن الإجماع السكوتي حجة. جمهور العلماء قالوا الإجماع السكوتي حجة، وهو قول الحنابلة والحنفية وبعض الشافعية، قول الحنابلة والحنفية وبعض الشافعية، وعندنا القول الآخر وقول هو قول المالكية وقول بعض الشافعية، قالوا الإجماع السكوتي ليس بحجة. فإذن الجمهور على أن الإجماع السكوتي حجة، وهناك قول آخر بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة. طيب الذين قالوا الإجماع السكوتي ليس بحجة قالوا والله لأنه لا نستطيع أن نثبت أن الباقين قد علموا به، من شرط الإجماع السكوتي أن يكونوا قد علموا به وسكتوا عن إنكاره. فقالوا أولا إحنا عندنا شرطان، أن يكونوا علموا به، ثانيا أن يكونوا سكتوا عن إنكاره. فلكن إثبات ذلك صعب، كيف نثبت أنهم علموا به؟ ربما بعض الفقهاء لم يعلموا به، وبعدين مسألة أنهم سكتوا عنهم، ما الذي يدرينا أن سكوتهم هو بسبب الرضا؟ ربما سكتوا عن الإنكار مثلا لعذر من الأعذار، إما لأنهم كانوا مستضعفين أو أنهم خشوا مثلا، يعني خشي أحدهم أن ينكر مثلا فيتعرض لأذى، فيكون من باب الإكراه، يعني تغيير المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فيقول ربما أن بعضهم يرى أن هذا الأمر منكر وغيره بقلبه لأنه عجز عن الإنكار أو كذا، أو ربما بعضهم لم ينكر ليس لكونه موافقا مثلا، ولكن لكونه كان متوقفا في المسألة مثلا، يعني لم برضو من شروط إنكار المنكر أنك تكون متيقنا أنه منكر، حاجة أنت أصلا شاكك فيها هل هي منكر ولا غير منكر، فأنت ستسكت عن إنكار. فلك ربما الذين سكتوا ليسوا موافقين، ولكن أنهم يعني تشككوا في الأمر وليسوا يعني موافقين لمن أفتى بالإباحة، ولو أذن لهم أن يتكلموا لقالوا نحن نتشكك في إباحة هذا الأمر أو كذا. فهذه حجة الذين منعوا الإجماع، والذين قالوا بحجيته قال لك يعني مدام يعني عندنا ما يثبت أنهم علموا بهذا القول، هذا القول كان منتشرا وشائعا في بلدهم وفي مكانهم وكذا، وهم علموا به وسمعوا به وسكتوا عن الإنكار، فالأصل أن العلماء يعني لا يمكن أن يجتمعوا جميعا على السكوت على المنكر، لا بد أن يكون فيهم من ينكره ويغير، فكون جميع من لم يتكلم في المسألة سكت، فهذا يعني يجعلنا نعمل بقول من تكلم فيها. وقالوا أيضا لأن المسألة يعني إذا أبطلنا الإجماع السكوتي وقلنا ليس بحجة، فهذا قد يفضي بنا إلى تعطيل العمل بالإجماع عموما، لأنه لو كل مسألة لابد أن يتكلم فيها كل مجتهد على حدة، يعني مثلا الآن في عصرنا هذا لو قلنا الإجماع السكوتي ليس بحجة، بمعناه أننا لابد أن نحصي كل فقيه على مستوى العالم، وكل واحد منهم لابد وأن يتكلم يعني بالمسألة، وهذا شيء في غاية العسر. لكن إذا قلنا يعني مدام يعني مجموعة من الفقهاء الكبار المشهورين تكلموا قول شهر ونشر في وسائل الإعلام وكذا، وكان الذين سكتوا قادرين على الاعتراض بأي وسيلة، ممكن يعترضون ينشرون اعتراضهم في الإنترنت في خطب جمعة في مساجدهم في كذا في كذا، وسكتوا ولم نسمع أن أحدا منهم اعترض على القول الشائع المنتشر المشهور أو كذا، فيعتبرون موافقين. يعني ليس بالضرورة أن كل مسألة يتكلم فيها كل فقيه بعينه ويكون عندنا نص فيه، لأن هذا في غاية الصعوبة. طيب هذه يعني أهم المسائل المتعلقة بالإجماع. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن حجية قول الواحد من الصحابة. قال: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. هنا يقول قول الواحد من الصحابة، وهو ما نقل وثبت عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فتوى أو قضاء في حادثة شرعية ليس فيها نص من الكتاب أو السنة ولم يحصل عليها إجماع. فإذا وجدنا يعني قول صحابي في المسألة، مسألة خلافية، وأحد الرأيين من ضمن أدلته قول الصحابي، أنه الصحابي الوحيد الذي تكلم في هذا الموضوع له فتوى تؤيد أحد الرأيين الموجودين، والرأي الآخر ليس معه يعني قول الصحابي قال به. فهنا يعني هل يكون قول الصحابي حجة ويجعلنا نلتزم بالقول الذي يوافق قول الصحابي؟ فهذه المسألة يعني وقع فيها الخلاف. فيقول القول الجديد للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، القول الجديد يعني للإمام الشافعي رحمه الله، حيث أن الإمام الشافعي رحمه الله يعني له مذهبان فقهيان: المذهب القديم والمذهب الجديد. المذهب القديم وهو مذهبه في العراق الذي يرويه عنه أصحابه العراقيون، والمذهب الجديد هو الذي يرويه عنه أصحابه المصريون عندما استقر في مصر. تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله عنه تلاميذ عراقيون وعنه تلاميذ مصريون. فالمذهب الجديد هو الذي يرويه عنه أصحابه المصريون. وطبعا سبب اختلاف اجتهاد الإمام الشافعي رحمه الله، هناك مسائل قوله فيها متحد يعني لم يغير فيها قوله، وهناك مسائل غير فيها قوله بعد أن استقر بمصر إلى أن توفي فيها رحمه الله. فالبعض يقول أن السبب الخلاف يعني هو طبيعة البلد وتغير الفتوى بتغير المكان، يعني أعراف المكان وتغير المكان لها تأثير على الفتوى وكذا. لكن في الحقيقة يعني التحقيق في هذا أن السبب هو اتساع علم الشافعي رحمه الله، اتساع اطلاعه على السنة، أنه في الفترة التي ورد فيها على العراق يعني كان يعني يفتي بما تلقاه عن شيوخه الحجازيين، بما تلقاه عن شيوخه الحجازيين، فكان هذا الذي يعمل به ويفتي به. لكن فترة إقامته في العراق التقى بالعديد من المحدثين، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله. وكان الإمام أحمد تلميذا للشافعي في الفقه وشيخا له في الحديث، لذلك تجد يعني طبقات الحنابلة يعبدون فيها الإمام الشافعي رحمه الله من طبقة تلاميذ الإمام أحمد، في طبقات الشافعية يعبدون الإمام أحمد من تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول يعني: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. فكان بينهما يعني احترام متبادل، وكلاهما كان يعظم صاحبه ويوقره. وكان الإمام أحمد رحمه الله كان تلميذا للشافعي في الفقه، وكان مواظبا على دروسه، حتى إنه عوتب في ذلك وقيل له يعني تدع مجلس فلان وفلان وتجلس إلى هذا الفتى. كان هناك يعني فقهاء كبار في العراق وكذا، والشافعي كان قريبا في السن للإمام أحمد، يعني قالوا تجلس إلى هذا الفتى وتترك حديث سفيان وحديث فلان وحديث. فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول يعني: إن فاتني حديث سفيان بعلو أدركته بنزول ولا يدركني، وإن فاتني عقل هذا الفتى أخاف ألا أجده، وإن فاتني عقل هذا الفتى يعني الشافعي أخاف ألا أجده. فكان يعني محافظا على دروس الإمام الشافعي رحمه الله، استفاد منه كثيرا، حتى إنه لما لقي إبراهيم ابن الإمام الشافعي رحمه الله قال له: أبوك أحد الستة الذين أدعو لهم كل سحر، كل ليلة يعني في السحر كان أحمد يدعو للستة منهم الشافعي رحمه الله، وقالوا يعني عرف أن منهم أبو زرعة الرازي وأبواه، يعني والده لما كان يدعو لوالديه ولأبي زرعة الرازي والإمام الشافعي والاثنين آخرين يعني لم يذكر يعني في الروايات. فكان الشافعي أحد الستة الذين يدعو لهم الإمام أحمد رحمه الله كل ليلة وكذا. في نفس الوقت الإمام الشافعي كان استفاد يعني الإمام أحمد في الحديث، واطلع على أحاديث كثيرة لم تكن بلغته عندما كان بالحجاز، فكان لهذه الأحاديث تأثير على مذهبه وتغيير فتاواه. وكان حتى بعد استقراره بمصر يراسل الإمام أحمد يعني يسأله عن الحديث يعني ويرسل إليه ويستفتي في الحديث وكذا. فالقصد أنه السبب الرئيسي يعني لتغيير مذهب الإمام الشافعي هو اطلاعه على أحاديث لم يكن قد اطلع عليها وأثار لم يكن اطلع عليها. فهنا يقول القول الجديد للإمام الشافعي أن قول الصحابي ليس بحجة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما جمهور العلماء فقالوا، جمهور العلماء قالوا قول الصحابي حجة، يعني إذا كان عندنا مسألة، إذا كان لدينا مسألة فيها قولان وأحد القولين يعني اعتضد بقول الصحابي، يعني وجدنا في مسألة يعني فتوى للصحابي ولا يعرف له مخالف من الصحابة، يعني لا نعرف له مخالفا من الصحابة، فيكون ذلك حجة ويعني يقوم مقام الإجماع، يعني مقام الإجماع هو أن يتكلم المجتهدون ويجمعوا على قول واحد. فإذا كان في طبقة الصحابة لم نجد إلا هذا الصحابي الواحد تكلم في هذه المسألة ولم نجد كلاما لغيره من الصحابة، فيكون ذلك حجة. يبقى هذا استثناء مما مر ذكره، يعني أنه إذا كان مجتهد واحد في عصر من الأعصار لا تقوم الحجة به، لكن مستثنى من هذا طبقة الصحابة إذا وجد قول للصحابي واحد ولم يتكلم في هذه المسألة غيره فيكون ذلك حجة. وهو القول القديم للإمام الشافعي رحمه الله، والرواية الثانية عن أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى. قال: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، وقد يقطع بصدقه أو كذبه. والخبر ينقسم قسمين، والخبر ينقسم قسمين إلى آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم قسمين إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد. والعنعنة تدخل على الإسناد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. فهنا بعد أن تكلم عن الإجماع وعن قول الصحابي انتقل إلى الكلام عن الأخبار، فعرف الخبر بأنه ما يدخله الأخبار جمع خبر، وتعريف الخبر أنه ما يدخله الصدق والكذب، يعني ما يحتمل الصدق أو الكذب، يعني ما يمكن أن يكون صدقا وما يمكن أن يكون كذبا. وقسيمه الإنشاء، يعني المقابل للخبر هو الإنشاء، والإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب. فالإنشاء مثل الأمر والنهي والتمني والترجي، فهذا إنشاء لا يحتمل الصدق أو الكذب. يعني إذا شخص مثلا قال لك كن أو أدخل أو أخرج، لا تصح، لا تستطيع أن تقول له صدقت أو تقول له كذا. لكن لو قال لك مثلا خرج زيد، يمكن أن تقول له صدقت أو تقول له كذا، يعني هو محتمل عقلا لأن يكون صادقا أو كاذبا، يمكن أن تقول له صدقت أو تقول له كذا. فالخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، يعني هنا ينبغي أن يضاف التعريف ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، لأن هناك يعني بعض الأخبار لا تحتمل الكذب أو لا تحتمل الصدق، لكن لسبب آخر خارجي، يعني ليس لتركيب الجملة الخبرية، ولكن لأسباب أخرى من جهة المخبر به. مثلا إذا كان المخبر بهذا الخبر لا يمكن أن يكون كاذبا، فهو فالخبر صدق كأخبار الله تعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي حسب التعريف تعتبر من الأخبار. يعني قول الله تعالى نحن خلقناكم، هذا سألنا هل هو خبر أو إنشاء، نقول خبر، بس هل هذا يحتمل الصدق والكذب؟ لا، ما نقول هذا هو صدق قطعا، بس هو صدق من جهة المخبر به، لأن المخبر به هو الله سبحانه وتعالى. لكن إذا نظرنا إلى العبارة مجردة بغض النظر عن المخبر بها، لو هذه العبارة يعني قالها غير الله تعالى، أي عبارة يعني أي خبر من أخبار الله تعالى وقاله غير الله وغير رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، تكون العبارة في حد ذاتها إذا نظرنا إليها مجردة بغض النظر عن المخبر بها تكون محتملة للصدق والكذب، لكن إذا نظرنا إليها من جهة المخبر بها فسنقطع بأنها صدق. كذلك مثلا من الأخبار يعني ما لا يحتمل الكذب لكونه يعني من البدهيات أو الأمور المقطوع بها من جهة العقل أو من جهة الشرع أو كذا، فهذه بتكون لأمور خارجية. يعني إذا قال لك شخص مثلا الكل أكبر من الجزء، أو الضدان يجتمعان، الكل أكبر من الجزء، هذا مثلا لا يحتمل الكذب، بس ليس لذاته ولكن لأمور خارجية. إذا قال الضدان يجتمعان، فهذا مثلا يعني كذب لا يحتمل الصدق، لكن لأسباب خارجية، يعني لأنه وافق يعني شيئا، يعني لأنه من البدهيات أو مما دل عليه العقل أو كذا، لكن الأسباب أخرى. لكن إذا نظرت إليه مجردا بقطع النظر عن أي شيء آخر فستجد أنه يحتمل الصدق أو الكذب. لكن الإنشاء عكس الخبر، وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، مثل القسم بقى الإنشاء إلى أمر ونهي واستفهام وتمني وترجي، فهذه لا تستطيع أن تقول لقائلها صدقت أو كذب. طيب، فهذا تعريف الخبر. بعد ذلك قال ينقسم الخبر إلى قسمين، إلى آحاد ومتواتر، ثم عرف المتواتر قال فالمتواتر ما يوجب العلم، يوجب العلم يعني القطع واليقين. موضوع الآحاد والمتواتر شرحناه في دروس مصطلح الحديث في شرح النخبة، ولكن يعني نمر عليه مرورا سريعا. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع. نستطيع من خلال هذا التعريف للمتواتر أن نقول إن المتواتر هو ما توفرت فيه أربعة شروط: أنه يرويه جمع غفير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، يعني اتفاقهم على الكذب، رواه عدد كبير يستحيل في العادة أن يتفق هذا العدد الكبير على اختلاق الكذب عن مثلهم، يعني أن يستمر هذا العدد من بداية الإسناد إلى نهايته، في كل طبقة من الطبقات يرويه جمع غفير، وأن يفيد وأن يوجب العلم، يعني أن يفيد القطع واليقين، أن يوجب العلم يعني أنك إذا سمعته تجد أنك يعني حصل لك الاطمئنان وحصل لك اليقين بصدق هذا الكلام. ثم أن ينتهي الإسناد إلى حس، إلى شيء محسوس مشاهدة أو سمع. يعني في نهاية الإسناد يقولون سمعنا أو يقولون رأينا، لكن إذا مثلا جمع غفير عن جمع غفير وبعدين في نهاية الأمر تكون مسألة ظنية أو اجتهادية، أننا مثلا نظن أو نعتقد أو كذا، يعني شيء غير مبني على حس أو رؤية أو سماع، فهذا لا يدخل في حد المتواتر. لكن مثلا عندنا جماعة غفيرة يروون عن جماعة غفيرة حتى ينتهي الأمر إلى مثلا مجموعة من الصحابة، عدد كبير من الصحابة يقولون سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو رأيناه يقول كذا، فيكون هذا من قسم المتواتر. وكما ذكرنا التواتر قد يكون في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك القرآن الكريم من المتواتر، وقد يكون حتى في أخبار الناس، يعني أخبار العامة كتواتر مثلا بعض الحقائق، يعني التي الحقائق المحسوسة التي يرويها جمع غفير من الناس، مثلا كوجود بلد من البلدان، زي ما ضربنا مثالا مثلا الآن، مثلا حتى لو لم تزر الصين ولا عمرك رأيتها ولا رأيت صورة لها ولا كذا، لكن عندك يقين بوجود بلد مثلا اسمها الصين وأنها بلد واسعة وكذا. لماذا؟ لأنه هذا خبر متواتر، مش واحد مثلا قال هذا الكلام ولا أفراد معدودين يمكن أن يكونوا قد اختلقوا هذه الكذبة، لا، ده يعني جمع غفير من الناس عن جمع غفير عن جمع غفير، وينتهي الأمر إلى شيء محسوس عمن رأوا هذه البلدة أو زاروها أو أتوا منها أو كذا، فيحصل لك اليقين بهذه الأخبار يعني. وكذلك الأحداث التاريخية التي يوجد من حضرها أو شهدها، جمع غفير مثلا شهدوا حربا من الحروب أو موقعا من المواقع مثلا وأخبروا بشيء وتواتر هذا الخبر، فهذا حد المتواتر. عكس المتواتر يعني ما لا ينطبق عليه حد المتواتر فهو الآحاد. قال والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. حديث الآحاد، طبعا القرآن من قسم المتواتر والحديث منه متواتر ومنه آحاد، فالمتواتر سواء من القرآن أو السنة يفيد العلم، يعني يفيد اليقين والقطع. وأما الآحاد فقال لك يفيد يوجب العمل ولا يوجب العلم، يعني يجب العمل بحديث الآحاد الصحيح أو الثابت لكنه لا يوجب العلم، يعني لا تكون موقنا، لا يحصل عندك يقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه يحتمل أن يكون راويه قد أخطأ فيه، يعني واحد ثقة عن واحد ثقة عن واحد ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لك هذا يعني يوجب العمل، يجب عليك أن تعمل به، لكن لا يفيد العلم، يعني يحتمل أن يكون الراوي أخطأ فلا يجب العلم، أو لا يفيد العلم يعني اليقين والجزم والقطع. لكن طبعا هذا الكلام في الحقيقة محل يعني نقاش، وذلك لأن القول الراجح أن حديث الآحاد الصحيح إذا احتفت به القرائن، يعني حديث الآحاد إذا احتفت به القرائن، يعني وجد بعض الأمارات أو العلامات التي تقويه وتعضده، فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين. وممن قال بأن حديث الآحاد الذي احتفت به القرائن يعني التي تشهد له بالصحة ويعني تنفي عنه احتمال الخطأ يفيد القطع واليقين، ممن قال بهذا الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد في رواية، الإمام أحمد عنه روايتان، رواية أنه يفيد العلم ورواية أنه لا يفيد العلم، وكذلك برضو الإمام الشافعي رحمه الله، و يعني عامة المحدثين، يعني حتى أن شيخ الإسلام قال يعني قول المحدثين قاطبة وقول السلف عامة أن حديث الآحاد الصحيح الذي احتفت به القرائن يفيد العلم، لكن أكثر الفقهاء والأصوليين وكذا يقولون حديث الآحاد لا يفيد العلم. المسألة دي ناقشناها يعني وتكلمنا عنها في دروس المصطلح، وقلنا مما يؤيد يعني أنه يفيد العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل آحادا من الناس يدعون إلى الإسلام ويبلغون القرآن ويبلغون الدين، فلو كانت الحجة لا تقوم بخبرهم، يعني مسائل اعتقادية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآحاد أن يبلغوها، أرسل معاذا إلى اليمن وقال إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب هذه يعني فيها أمور اعتقادية، وأرسل واحدا إلى أهل اليمن يدعوهم إليها وينقلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان خبر الواحد لا يفيد اليقين ولا يحصل به العلم، لكان بإمكانهم أن يقولوا والله يعني لا يمكن أن نعتقد ما تقول لأنك واحد، ولابد أن يأتي مجموعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وينقلوا إلينا هذا الخبر وكذا. فصواب يعني أن حديث الأحد بشرط أن تحتف به القرائن يعني التي يعني تنفي احتمال الخطأ واحتمال الوهم والسهو وكذا، فإنه يفيد العلم واليقين. بعد ذلك قال: وينقسم قسمين، يعني حديث الآحاد ينقسم إلى قسمين: مرسل ومسند. مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده، اتصل إسناده، واتصال الإسناد بمعنى أن يعني اللي هو المعاصرة وإمكان اللقاء، شرحنا هذا بالتفصيل في دروس المصطلح. المعاصرة بمعنى أن يكون التلميذ وشيخه من عصر واحد، من عصر واحد. وإمكان اللقاء بمعنى أن يكون التلميذ ممن عاش مع الشيخ في بلد واحدة، أو ارتحل الشيخ إلى بلد التلميذ، أو التلميذ إلى بلد الشيخ، أو ارتحل إلى بلد ثالث في نفس الوقت. فهنا يكون اللقاء ممكنا. والمعاصرة ليه من جهة السن، يعني أن الشيخ عندما مات كان التلميذ في سن تسمح له بالتلقي عن ذلك الشيخ، فهنا يكونان متعاصرين. فإذا حصلت المعاصرة وكان اللقاء ممكنا فيكون الإسناد يعني متصلا. والمرسل عكس المتصل، وهو ما لم يتصل إسناده. وهنا استعمل المرسل بالمعنى العام بمعنى المنقطع، يعني استعمل المرسل بمعنى غير المتصل فهو مرسل. وإن كان يعني طبعا هذا على طريقة الأصوليين، يعني المرسل يشمل كل ما فيه انقطاع، لكن المحدثون خصوا المرسل بنوع معين من أنواع الانقطاع، وهو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان فيه الانقطاع يعني في آخره، فهذا يخصونه باسم المرسل. والحافظ ابن حجر يعني نبه على التفرقة بين استعمال يعني كلمة مرسل وبين استعمال الفعل أرسله فلان، فقال كلمة أرسله فلان تأتي بمعنى الانقطاع يعني بصفة عامة، لكن إذا أطلقوا على حديث لقب مرسل فهذا في الغالب يعني يقصدون به ما سقط منه الصحابي، أو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، وهنا المؤلف يقصد بالمرسل يعني كل ما ليس بمتصل الإسناد، أي انقطاع في الإسناد فيه راو غير معاصر لشيخه أو لم يلتقي بشيخه، فهذا حديث مرسل. بعدين تكلم عن مراسيل الصحابة ومراسيل غير الصحابة. فبالنسبة لمراسيل الصحابة فهي حجة. ما هي مراسيل الصحابة؟ مراسيل الصحابة هي أن يقول الصحابي الصغير، أن يروي الصحابي الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يدركه بسبب صغر السن، أو يروي الصحابي الذي تأخر إسلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم حادثة لم يدركها. أحيانا نجد مثلا بعض الأنصار يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء مما حصلت قبل الهجرة، فهنا نعلم أن هذا الأنصاري ما كان موجودا في مكة وقت أن قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنعلم أن هناك واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أو مثلا صحابي متأخر الإسلام زي مثل أبي هريرة مثلا رضي الله عنه، أسلم في العام السابع، إذا جاء حدث بشيء مما حصل في غزوة بدر أو غزوة أحد أو كذا مما حصل قبل إسلامه. أو صحابي صغير مثلا كان عمره يعني صغيرا وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم صغير، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء يعني ما أدركها بسبب السن، فهذا يسمى مرسل الصحابي. فمرسل الصحابي حجة عند جماهير العلماء يعني سلفا وخلفا، لأن مرسل الصحابي قال يحتمل أن يكون تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه أشياء مما حصلت يعني ولم يدركوها، يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه مثلا ويقص عليهم بعض ما حصل في غزوة بدر أو بعض ما حصل قبل الهجرة ويسمع ذلك يعني من فم النبي صلى الله عليه وسلم بعض من لم يدرك هذه الوقائع ولكنه يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلة لأنه سمع منه مباشرة. وإذا لم يحصل أن يكون سمعها فالصحابي الصغير أو متأخر الإسلام في العادة لا يروي إلا عن صحابي، فسيكون الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا، والصحابة كلهم عدول وثقات، فبالتالي هذا لا يضر ولا يخل يعني بصحة الإسناد. وأما مرسل غير الصحابي يعني التابعي لو قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من أخبره، فهنا بيكون عندنا احتمال أن يكون هذا التابعي سمعه من صحابي فيكون صحيحا، ويحتمل أن يكون سمعه من تابعي آخر، والتابعي الآخر هذا قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، وقد يكون سمعه من صحابي وقد يكون سمعه من تابعي آخر، وتتتابع السلسلة، فبالتالي يكون هناك احتمال للضعف في هذا الحديث. لذلك اختلفوا في حجية المرسل، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه المرسل حجة، قالوا مراسيل التابعين كلها حجة عند أبي حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. القول الثاني هو الرواية الأخرى عن أحمد وقول الشافعي وقول يعني جميع المحدثين، يعني المسألة إذا نظرنا إليها من جهة أقوال المحدثين فالمحدثون على أن مراسيل التابعين ليست بحجة، لكن وضعوا بعض الضوابط يعني قبلوا بعض المراسيل لأسباب معينة مثل مراسيل سعيد بن المسيب كما ذكر، فحتى الذين لا يحتجون بالمرسل يحتجون بمراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله. لماذا؟ قالوا لأنها فتشت ووجدت ووجدت متصلة، يعني تتبعوا جميع مراسيل سعيد بن المسيب فما له حديث مرسل إلا ووجدوه موصولا بالأسانيد الصحيحة، فلذلك كل مراسيله مقبولة. وسعيد بن المسيب يعني في يعني لا يروي عن تابعين وإنما يروي عن الصحابة، وأكثر من يروي عنه سعيد هو صهره أبو هريرة رضي الله عنه، من أبو سعيد بن المسيب هو زوج بنت أبي هريرة، زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه، كان دائما ملازمة له ودائما الرواية عنه، ووجدت يعني مراسيل سعيد دائما تكون من حديث أبي هريرة، سعيد بن المسيب زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فوجدت مراسيله متصلة. الإمام الشافعي رحمه الله رغم أنه يعني لا يحتج بالمرسل لكن وضع برضو ضوابط أن المرسل إذا تقوى بمجيئه من طريق آخر وكان أو كان مرسله لا يأخذ عن شيوخ الأول، يعني جاء من طريقين مرسلين وكل منهما لا يأخذ عن شيوخ الأول أو تقوى بشيء آخر أو كذا، فيعني إذا تقوى بأمور أخرى فيحتج به، يعني هو عنده من قسم الضعف اليسير يعني القابل للانجبار بما يقوي. بعد ذلك إن شاء الله نختم به الدرس، يعني يقول والعنعنة تدخل على الإسناد، العنعنة هو قول الراوي عن فلان عن فلان فتدخل على الإسناد، يعني من الأحاديث يعني الأحاديث المعنعنة تعتبر مسندة وليست مرسلة، يعني الحديث قسمها إلى مسند ومرسل، فالعنعنة تدخل على الإسناد يعني الأحاديث المعنعنة هي من قسم المسند وليس من قسم المرسل، هذا قصده. فالعنعنة تدخل على الإسناد يعني الحديث المعنعنة هي من قسم الأحاديث المسندة وليست من قسم الأحاديث المرسلة، لكن يعني يشترط لذلك ألا يكون الراوي مدلسا، ألا يكون الراوي مدلسا، فالراوي إذا كان غير مدلس وقال عن فتقبل العنعنة، لكن إذا كان الراوي مدلسا، الراوي المدلس هو الذي من عادته أنه يحذف الواسطة التي بينه وبين شيخه ويروي عن شيخه مباشرة بلفظ عن أو لفظ قال كأنه يوهم أنه سمعه منه وهو لم يسمعه منه مباشرة وإنما سمعه بواسطة. فإذا جرب يعني الراوي وعرف أنه يدلس أحيانا يحذف الواسطة التي بينه وبين شيخه فلا يكفي فيه العنعنة في هذه الحالة، لابد من التصريح بالسماع. لكن غير المدلس إذا عنعن فيكون الحديث متصلا. وكذلك هناك شرط آخر وهو إمكان اللقاء. طبعا يعني لو وجدنا مثلا فلان عن فلان وهو لم يلقه فهذا لا يكون متصلا، إنما يكون متصلا إذا كان يمكن أن يلتقي به ويكون الراوي غير مدلس. يعني لابد من توفر هذين الشرطين. يعني إذا وجدنا مثلا الحديث مثلا الإمام البخاري مثلا يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، طب بين البخاري وابن عباس مسافة طويلة، البخاري لم يلقى ابن عباس ولا حتى تلاميذ ابن عباس ولا تلاميذ سلف، فبينه وبين ابن عباس يعني مسافة طويلة، فنعلم قطعا أن هذا ليس من قسم المتصل. فلابد أن يمكن اللقاء وفي نفس الوقت أن يكون الراوي غير مدلس، فإذا توفر الشرطان فيكون متصل. بنتكلم عن ألفاظ الرواية. هناك طبعا طرق التحمل وكيفية الأداء. عندنا تحمل وأداء. تحمل هو تلقي الحديث عندما يكون يعني المحدث تلميذا يتلقى الأحاديث من شيوخه، فهذا يسمى التحمل. والأداء هو عندما يصبح هو الشيخ الذي يروي هذه الأحاديث ويبلغ الأحاديث التي تحملها من قبل فيؤديها. فالتحمل له أنواع سنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل في دروس المصطلح، لكن هو ذكرها هنا يعني بعضا منها. فمنها السماع من الشيخ، أن الشيخ هو نفسه يتكلم بالأحاديث والطالب يستمع إلى الشيخ. النوع الآخر اللي هو العرض على الشيخ أو القراءة على الشيخ، يسمى العرض أو يسمى القراءة على الشيخ، بمعنى أن الشيخ ساكت والطالب معه مرويات الشيخ، يعني مرويات الشيخ موجودة في كتاب أو الطالب يعني على معرفة بها، فهو الطالب معه هذا الكتاب ويقول للشيخ مثلا حدثكم فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، والشيخ يقره، إما يعني يقره بأن يقول نعم أو يحرك رأسه أو يشير أي إشارة أو مجرد يعني إنصاته وعدم إنكاره، فهذا دليل على أنه يعني موافق على هذا. فهذه القراءة أو العرض على الشيخ. وهناك نوع ثالث وهو الإجازة، بمعنى أنه لا التلميذ قرأ على الشيخ ولا الشيخ قرأ على التلميذ، وإنما مرويات الشيخ موجودة في كتاب. وهذا النوع يعني تساهل فيه بعد تدوين الكتب وكذا، مثلا عرفنا أن هذا الشيخ يروي صحيح البخاري مثلا وجئنا بصحيح البخاري وقال له مثلا أجزني أن أروي عنك، يعني إذن لي أن أروي عنك صحيح البخاري، فيقول له أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري وأخبرك مثلا أني سمعته من فلان عن فلان أو تحملته عن فلان عن فلان. فالطالب يروي عن هذا الشيخ بمجرد هذا الإذن بدون أن يكون يعني لا هو سمعه من الشيخ ولا هو قرأه على الشيخ، ولكن فقط مجرد أن الشيخ أذن له أن يرويه عنه. فهذه الطرق التي تكلم عنها. فقال لك إذا قرأ الشيخ، إذا قرأ الشيخ، هنا التحمل بإيه؟ ما نوع التحمل هنا؟ قرأ الشيخ يعني الشيخ اللي قرأ والطالب سمع، هذا السمع تحمل بالسمع. فإذا قرأ الشيخ يعني كان التحمل هنا بالسمع، يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني. الراوي هنا يقول إيه؟ حدثني فلان، يعني هنا بدأ الكلام عن صيغة الأداء. إذا كنت تحملت بالسماع فلك أن تقول إيه؟ حدثني فلان، أو تقول أخبرني فلان. أخبرني أقل يعني، فإذا كان يجوز لك أن تقول حدثني فممكن تقول أخبرني، ويمكن أن تقول سمعت فلانا، وتقول سمعت فلانا أو حدثني فلان، أو تقول أخبرني. وإن قرأ هو على الشيخ، إذا كنت أنت الذي تقرأ على الشيخ والشيخ يعني استمع إليك اللي هو العرض، فتقول أخبرني ولا تقول حدثني. هنا يجوز أن تقول أخبرني لكن لا يجوز أن تقول حدثني ولا أن تقول سمعت، لأنك لم تسمعه ولا هو حدثك به ولكنك أنت قرأت عليه، فتقول أخبرني. طبعا هناك مسألة الترتيب بين السماع والعرض، أيهما أقوى يعني في التحمل، أن الشيخ يقرأ والطالب يستمع، ولا أن الطالب هو اللي يقرأ على الشيخ والشيخ يستمع. فالعلماء يعني اتفقوا أنه في القرآن الكريم العرض أقوى من السماع، في القرآن الكريم العرض أقوى من السماع، لأن الشيخ هو يستمع إلى الطالب فيصحح له. ممكن يعني لو الطالب استمع إلى الشيخ ممكن لا يستطيع أن يقرأ مثل قراءته بعد ذلك، لو الشيخ قرأ ختمة والطالب استمع إليها فهنا يكون تحمل القرآن بالسماع من الشيخ، هذا لا يكفي، لأن الطالب قد يستمع إلى القراءة الصحيحة وبعد ذلك هو إذا أراد أن يقرأ قراءة خاطئة. لكن إذا قرأ هو على الشيخ والشيخ صوب له فيكون هذا أقوى وأحسن. هذا في القرآن الكريم، فاتفقوا أنه في القرآن الكريم التلقي بالعرض أقوى من التلقي بالسماع. أما في الحديث فاختلفوا فيه، يعني الجمهور يقولون السماع أقوى في الحديث، والإمام مالك رحمه الله يقول العرض في الحديث أقوى أيضا كالقرآن، وإذا كان أقوى في القرآن في الحديث فهو أقوى أيضا، برضو نفس الفكرة، يعني يقول لك أن الطالب هو اللي يقرأ على الشيخ ويصحح له الشيخ وكذا، يكون هذا أقوى وأضبط. ممكن الشيخ يقرأ الأحاديث والطالب يكون ساهيا ولا نائما ولا كذا وما ينتبه، لكن لما هو اللي يقرأ والشيخ يصحح له يكون أحسن. لكن الجمهور يقول لك لا، بالعكس، أن السماع أحسن في الحديث، لأن الصحابة تحملوا الحديث سماعا وتحملوا القرآن عرضا، يعني كانوا يقرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الحديث كانوا يسمعون منه الحديث ويبلغونه وكذا. على كل حال يعني السماع والعرض يعني هما أقوى الدرجات وأقوى المراتب. ففي حالة السماع يمكن أن يقول سمعت أو حدثني أو أخبرني، وأما في حالة العرض فيقول أخبرني، ولا يقول حدثني لأنه لم يحدثني. وإن كان يعني يوجد بعض العلماء قالوا يجوز حدثني في العرض، ولكن الأكثر على أنه في العرض لا يقول حدثني ولكن يقول فقط أخبرني. طيب، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة، لو لا سماع ولا عرض، يعني فقط الشيخ قال له أجيزك أن تروي عني كذا وأذنت لك أن تروي عني كذا، فماذا يقول الطالب في هذه الحالة؟ فيقول أجازني أو أخبرني إجازة، إما أن يقول أجازني أو يقول أخبرني إجازة. يعني إذا قال أخبرني يقيدها بهذا القيد، يقول أخبرني إجازة يقيدها، لكن لا يطلق أخبرني، أو يقول أجازني. ويجوز أيضا أن يقول عن، يعني عن هذه تصلح في الجميع، يعني تصلح في السماع وتصلح في العرض وتصلح في الإجازة أيضا، تصلح في الإجازة أيضا. ممكن يقول عن فلان، ويمكن أن يقول أخبرني فلان إجازة، ويمكن أن يقول أجازني. نعم، الإجازة نوع من أنواع التحمل، وإذا تحمل بها فما هو اللفظ الذي يؤدي به؟ فاللفظ الذي يؤدي به أجازني أو أخبرني إجازة أو يقول عن. فهذا أنا بعض ما يتعلق بالأخبار. الدرس القادم إن شاء الله عن القياس وأحكام القياس بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا سمعنا. تفضل. نعم، أخونا يسأل إذا سنتحمل كتابا عن طريق الإجازة هل يجوز أن يرويه لطلابه بالإجازة أيضا يجيزهم فيه؟ الجواب نعم، لا تلازم بين طريقة التحمل وطريقة الأداء، يعني ممكن أنك تتحمل سماعا وتروي بالإجازة، أو تتحمل إجازة وتروي وتسمع الطلاب ما تحملته إجازة، أو يقرؤون عليك ما تحملته إجازة. يعني يمكن التناوب، بل أن الإمام السيوطي رحمه الله كان ذكر في التدريب يعني مسألة ونقلها عن بعض العلماء أنهم قالوا يعني ممكن أن الإنسان يتحمل بالإجازة عمن تحمل بالسماع، وبالسماع عمن تحمل بالإجازة. فقال كان هذان الطريقان يعني يعضد أحدهما الآخر ويصبحان بمنزلة السماع على السماع. يعني إذا تحملت بالسماع من شيخ هو تحمل بالإجازة، وتحملت بالإجازة من شيخ هو تحمل بالسماع، فلك يبقى عندك إسناد فيه إجازة عن سماع، والإجازة الإسناد الآخر فيه سماعا إجازة، فقالت يعني هذا لن يعضد أحدهما الآخر واصبحا بمنزلة السماع على السماع، يعني لا بأس أن الإنسان ممكن يتحمل بالإجازة ويؤدي بالإجازة أيضا، أو يتحمل بالإجازة ويؤدي بالسماع، أو يتحمل بالسماع ويؤدي بالإجازة، كله جائز يعني إن شاء الله. وخاصة طبعا في الأزمان المتأخرة يعني الغرض بس من الرواية أصبح يعني حصول البركة يعني كان اتصال الأسانيد ويتساهل فيها أكثر مما كان يعني من قبل. حديث إنما الأعمال بالنيات هل هو من الآحاد؟ الجواب نعم، هو من أحاديث الآحاد، لأنه رواه واحد عن واحد، هو آحاد، والآحاد منها العزيز والغريب والعزيز والمشهور، هو من قسم الغريب يعني هو واحد عن واحد. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وكم سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.